مستمعينا الكرام، وأجدد الدعوة لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم السبت 14 من كانون الأول عام 2002. فأهلا ومرحبا بالجميع. تتابعون سيداتي وسادتي في مثل هذا الوقت من كل يوم إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، ويتضمن تغطية خاصة لآخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ومن أبرز محاور ملف اليوم: واشنطن تعتبر التقرير العراقي المقدم إلى المفتشين ناقصا ويتضمن فجوات، ودبلوماسيون يتوقعون أن يعلن الرئيس الأمريكي في بحر الأسبوع المقبل أن العراق أقدم على خرق مادي للقرار 1441 بعدم تضمينه التقرير بمعلومات كاملة. وزير الخارجية الأمريكي يلمح إلى احتمال عدم وقوع الحرب إذا تجاوبت بغداد مع القرارات الدولية بشكل إيجابي، لكنه يشدد في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية تمتلك معلومات عن وجود أسلحة للدمار الشامل في حوزة العراق. ورئيس لجنة أنموفيك يوجه رسالة إلى المسؤولين العراقيين يطلب فيها قائمة بأسماء العلماء العاملين في ميدان تصنيع وتطوير أسلحتهم للدمار الشامل. تستمعون بعد الملف إلى جولة السبت على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم أكرم أيوب مع زينب هادي. واليوم ستلتقون مع صالح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في بداية الساعة الخامسة. مستمعينا الكرام، نود أن ننوه أن إذاعة العراق الحر في براغ ستقدم خلال هذه الساعة متابعة لأعمال مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد حاليا في لندن مع مراسلنا هناك أحمد الركابي. سنتابع عبر هذه الساعة ملفا مفصلا يتناول الشأن الكويتي ومخاوف انتقال السلطة في العائلة الحاكمة الكويتية في ظل القلق من احتمال مواجهة عسكرية جديدة مع العراق، وسيقدم عرضا لهذا الملف ناظم ياسين، ويتضمن ايضا رسالة الكويت الصوتية اضافة الى مقابلة يجريها سامي شورش مع خبير عسكري كويتي. جولة جديدة لما نشرته الصحف البريطانية هذا اليوم نتابعها في نهاية هذه الفترة، أعدها الشزاد القاضي، وتناولت في بعض تقاريرها احتمالات حدوث مجابهة عسكرية نتيجة تطور الأوضاع بعد تقديم بغداد لملف الأسلحة المحظورة. ويتضمن منهاجنا كالمعتاد فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا نتمنى لكم وقتا طيبا مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم مرة أخرى ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العراقية. دعا قادة المعارضة العراقية اليوم إلى تأسيس عراق ديمقراطي وتعددي وفيدرالي لدى افتتاحهم مؤتمرا يستمر يومين ويهدف إلى وضع الاستراتيجية مشتركة للعراق في حال قامت الولايات المتحدة بتغيير النظام الحاكم في بغداد. ووصف المتحدثون المؤتمر بأنه يبرهن على أن المعارضة العراقية قادرة على التغلب على خلافاتها في سعيها نحو إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، ولكنهم أقروا في الوقت ذاته بأنهم لا يتحدثون باسم جميع فصائل المعارضة التي امتنعت بعض فصائلها عن حضور المؤتمر. فلقد رد الحاضرون بالتصفيق على مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي دعا إلى الحفاظ على الصلات مع المتغيبين، لأن العراق حسب تعبيره يعود إلى جميع العراقيين. وأكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني في كلمته أن على المعارضين ألا يشعروا بالخجل من السعي إلى نيل تأييد إقليمي ودولي لإطاحة النظام الحاكم في العراق. تدرس ألمانيا طلبا من الأمم المتحدة بأن ترسل طائرات آلية بدون طيار وفريق عسكري صغير إلى العراق لمساعدة المفتشين على التفتيش عن أسلحة العراق المفترضة. فلقد صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم بأن بلاده ردت بإشارة إيجابية وهي تقوم الآن بدراسة الطلب، مضيفا أن وزارته سترد رسميا يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين. هاجمت طائرات حربية أمريكية 3 مواقع للدفاع الجوي اليوم إلى الشرق والجنوب من العاصمة العراقية بعد أن اخترقت طائرات حربية عراقية المجال الجوي في منطقة حظر الطيران الجنوبية. وأعلنت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أن الطائرات الأمريكية استخدمت الأعتدة بالغة الدقة في ضرب المواقع 3 ردا على التهديدات العراقية. وأضافت القيادة الأمريكية أن المواقع 3 تقع في الكوت وقلعة سكر والعمارة. حظ مشرع روسي اليوم بلاده على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع العراق الذي وصفه بأنه شريك غير مستقر إثر إلغاء بغداد عقدا نفطيا رئيسيا مع مجموعة شركات روسية. وكان السفير العراقي في موسكو عباس خلف أكد أمس الجمعة أن بغداد ألغت عقدا موقعا في 1997 مع مجموعة شركات برئاسة أكبر شركة نفطية روسية والمعروفة باسم لوك أويل من أجل تطوير حقل الجرنة الغربي في جنوب العراق. ونسبت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إلى رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في البرلمان الروسي فاليري دراغانوف تأكيده بأن تحرك العراق ضد الشركات الروسية يظهر موقف العراق من روسيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن العراق لن يتعرض إلى حرب عسكرية في حال نزعت بغداد أسلحتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تعرف أن العراق لديه أسلحة للدمار الشامل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن باول أن تغيير النظام في العراق يظل أحد أهداف السياسة الأمريكية إلى حين أن يقدم النظام العراقي على تغيير نفسه، معتبرا أن التصرفات العراقية حتى الآن لا تدعو إلى الاطمئنان. فبغداد بحسب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ما تزال تعلن بيانات تؤكد فيها أنها لا تمتلك أسلحة محظورة، بينما الولايات المتحدة تعرف أنها تمتلك مثل هذه الأسلحة. سيداتي وسادتي، من استوديوهاتنا في براغ قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار العراقية. طاب مساؤكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، وذلك عبر ملف يومي شامل ومفصل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم جملة من القضايا والتطورات السياسية العراقية تراوح بين مستجدات عمليات التفتيش ومواقف الولايات المتحدة إزاء العراق، وذلك عبر تقارير بثتها وكالة أنباء عالمية أو نشرتها صحف غربية بارزة أو وفن بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث. وفي هذا الإطار نركز على المحطات الخبرية التالية. واشنطن تعتبر التقرير العراقي المقدم إلى المفتشين ناقصا ويتضمن فجوات، ودبلوماسيون يتوقعون أن يعلن الرئيس الأمريكي في بحر الأسبوع المقبل أن العراق أقدم على خرق مادي للقرار 1441 بعدم تضمينه التقرير معلومات كاملة. وزير الخارجية الأمريكي يلمح إلى احتمال عدم وقوع الحرب إذا تجاوبت بغداد مع القرارات الدولية بشكل إيجابي، لكنه يشدد في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية تمتلك معلومات عن وجود أسلحة للدمار الشامل في حوزة العراق. رئيس لجنة المافيك يوجه رسالة إلى المسؤولين العراقيين يطلب منهم فيها قائمة بأسماء العلماء العاملين في ميدان تصنيع وتطوير أسلحتهم للدمار الشامل. وبريطانيا تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الخليج. إضافة إلى هذا، يتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش محاور ومحطات أخرى والرسائل الصوتية وفان بها مراسلونا. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن التقرير الذي قدمته بغداد إلى المفتشين حول أسلحتها للدمار الشامل لا يتضمن أي إشارة إلى قذائف مشبعة بمواد كيميائية وجرثومية تبحث عنها الأمم المتحدة، كما أن التقرير لا يعطي أي معلومات حول محاولات الرئيس العراقي صدام حسين شراء مادة اليورانيوم ومواد أخرى ذات صلة تعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها تتعلق بالبرنامج النووي العراقي. أكبر مشرع جمهوري في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشارد شيلبي وصف التقرير بأنه مزيف داعيا إلى عدم تصديق محتوياته، بينما أكد مسؤولون أمريكيون آخرون لم تذكر الوكالة أسماءهم أن لجوء صدام حسين إلى إرسال تقرير مطول لم يهدف سوى إلى تأكيد مزاعمه أن بلاده خال من أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الإطار ذكرت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير آخر أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحتفظ بحق إعلان موقفه حول التقرير العراقي، لكنه قد لا يتحدث علنا حول الموضوع إلا في الأسبوع المقبل. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم البيت الأبيض أري فليشر أن الإدارة الأمريكية لم تستكمل حتى الآن مراجعتها للتقرير، وأن الرئيس بوش سيتحدث بعد حصوله على معلومات إضافية. أما الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوشر فقد اعتبر أن التقرير يتجاهل الحقائق، وأن واشنطن تعرف أن لدى العراق أسلحة للدمار الشامل وأن لديه برامج لتصنيع كميات أخرى من هذه الأسلحة، مؤكدا أن ما تجاهلته بغداد ولم تدرجه في التقرير يعادل في أهميته ما دونته في الإعلان. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤولين الأمريكيين أنفسهم أن الرئيس بوش قد يعلن بعد مراجعة دقيقة للتقرير أن العراق أقدم بحجبه للحقائق حول برامجه التسليحية على انتهاك مادي للقرار 1441، لكن خطوة متشددة كهذه قد تثير استياء حلفاء الولايات المتحدة الذين يريدون الحصول على دليل أكيد بأن صدام حسين ما زال يشكل تهديدا على حد ما جاء في الوكالة العالمية. لكن الولايات المتحدة على حد تعبير أحد المسؤولين الأمريكيين قد لا تتورط في نقاش جديد في مجلس الأمن حول العراق، بل ستلجأ إلى العمل المنفرد، خصوصا إذا هددت أي دولة دائمة العضوية في المجلس باستخدام حق النقض الفيتو. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي بالأمم المتحدة أن التقرير العراقي لا يتضمن شيئا جديدا، إذ يبدو أن القسم الأكبر منه تكرار لمعلومات كشفها العراق في إعلانه عام 1996. على صعيد ذي صلة، أكد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن العراق لن يتعرض إلى حرب عسكرية في حال نزعت بغداد أسلحتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تعرف أن العراق لديه أسلحة للدمار الشامل. وكالة فرانس بريس نقلت عن باول أن تغيير النظام في العراق يظل أحد أهداف السياسة الأمريكية، إلى حين أن يقدم النظام العراقي على تغيير نفسه، معتبرا أن التصرفات العراقية حتى الآن لا تدعو إلى الإطمئنان. فبغداد بحسب وزير الخارجية الأمريكي ما تزال تعلن بيانات تؤكد فيها أنها لا تمتلك أسلحة معذورة، بينما الولايات المتحدة تعرف أنها تمتلك مثل هذه الأسلحة. على صعيد آخر، انتدبت موسكو رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الروسي ديمتري روغوزين إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين في شأن المستجدات المتعلقة بالشأن العراقي. وفي السياق ذاته، نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤول روسي لم تذكر اسمه أن موسكو لن تشترك في الحرب المحتملة ضد العراق عبر تقديم قوات عسكرية، لكنها قد تقدم أنواع أخرى من المساعدات العسكرية. يذكر أن التغيير الحاصل في الموقف الروسي جاء بعد قرار بغداد إلغاء عقود نفطية مع شركات روسية كبيرة. مستمعين الأعزاء، مراسلنا في بيروت علي الرماحي تحدث في خصوص الموقف الروسي مع أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بيروت، وسأله عما إذا كان يعتقد أن رد فعل موسكو إيذان بانتهاء العقبة الروسية من أمام سياسة واشنطن إزاء العراق.
يربط المراقبون للسياسة الأمريكية في شقها العراقي تدهور العلاقة الروسية العراقية على خلفية إلغاء عقود نفطية عراقية روسية، وبين التحضيرات الأمريكية ومساعيها لتذليل العقبات أمام دعم دولي لحرب إسقاط النظام. لكن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان العزي يقول أن رد الفعل الروسي على إلغاء العقود النفطية كشف مدى هشاشة الدعم الروسي لنظام الرئيس العراقي، والذي يقوم على مصالح ليس إلا.
على الأقل يعتبر يبين أو يكشف هذا الموقف الروسي عن هشاشة العلاقة الروسية العراقية وهشاشة الدعم الدولي للرئيس العراقي صدام حسين. يعني ما سمعناه من الروس بعد هذا الإشكال يبين على أن روسيا لم تكن في يوم من الأيام تود الدفاع عن الرئيس صدام حسين نفسه، وإنما كان لها مصالح في العراق. وعندما تعرض الرئيس صدام حسين لهذه المصالح، فإن الروس كما كشف موقفهم جاهزون للتخلي عن العراق وعن صدام في أن معان.
عموما الرئيس الروسي أفصح عن ذلك وقال إن ما يربطنا بالعراق والملف العراقي هو المصالح. هل تعتقد أن هذه المصالح أيضا ربما ترتبك مع أطراف دولية أخرى خاصة دامت العضوية في مجلس الأمن مثل فرنسا وغيرها، مما يؤدي إلى زوال عقبة معارضة هذه الأطراف للحرب؟
يعني لا شك بأن الأمريكيين الذين يستعدون عسكريا، الحشود العسكرية الأمريكية متواصلة، والمناورات الأمريكية في قطر والكويت والمنطقة كلها مستمرة، ويبدو أن الضربة العسكرية الأمريكية باتت أمرا مؤكدا في هذا السياق. كما يقول كلاوزيتس، الحرب هي استمرار للسياسة بشكل آخر، والسياسة هي استمرار للحرب بوسائل أخرى أيضا. فالحرب الدبلوماسية الأمريكية على العراق بدأت منذ وقت طويل. وعلى كل يا سيدي نستطيع القول بأن الحرب العسكرية نفسها قد بدأت، هناك قصف أمريكي بريطاني مستمر للعراق. في خضم هذه الحرب الدبلوماسية يحاول الأمريكيون تفكيك ما تبقى من دعم دولي للعراق.
يعني أنت تضع الخطوة الروسية في إطار المحاولات الأمريكية لتفكيك العقبات؟
هناك محاولات أمريكية خصيصة لتفكيك العقبات بالطبع، محاولات لدى العرب. يأتي خطاب كولين باول الأخير، مبادرة الشراكة، ما يسمى بالشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، في هذا السياق، في سياق التحضير للهجوم الأمريكي على العراق. المفاوض في قمة براك الأخيرة لحلف الأطلسي، سيطر الموضوع العراقي على المباحثات بين أفرقاء حلف الأطلسي، وتحديدا بقيادة الولايات المتحدة هي التي أشرفت على المناقشات، واستطاعت أن تحصل على استطاعت أن تزيل بعض العقبات المتمثلة برفض بعض الدول للضرب للهجوم الأمريكي على العراق. روسيا معارضة. هذا الخلاف العراقي الروسي يعني يؤذن كما تفضل بزوال العقبة الروسية من أمام الحرب الأمريكية. العقبة الفرنسية المتبقية والألمانية لا أعتقد بأن زوالها أمر مستحيل، خاصة عندما نعلم بأن العلاقات بين الدول هي علاقات مصالح وليس عواطف. ولكن دعني أذكر أنني قرأت منذ بعد صدور قرار مجلس الأمن 1941 مقالا مترجما عن صحيفة هارتز الإسرائيلية يقول بأن صدام حسين نفسه سوف يقدم الزريعة على العراق.
يعني أنت تعتبر أن إلغاء العقود العراقية مع الشركات الروسية هو خطأ من القيادة العراقية؟
فكان يمكن تعاطي، يعرف العراقيون بأنهم بحاجة للروس والفرنسيين والألمان من أجل على الأقل تأجيل الضربة، على الأقل ربما ردع الأمريكيين عن القيام بالضربة، فهو بحاجة إلى الروس تحديدا أكثر من غيرهم. فكان من الممكن يعني الخوض في هذه المسألة بطريقة أقل تسرعا وأكثر حكمة.
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان العزي، وكان يعلق على رد الفعل الروسي على إلغاء العراقي عقود النفطية مع شركات روسية. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أما على صعيد عمليات التفتيش الجارية في العراق، فقد عاد المفتشون لزيارة مختبر طبي كانوا زاروه أمس الجمعة. وكالة فرانس بريس قالت إن فريقا من لجنة أنموفيك عاد لزيارة المختبر العائد لمركز الأمراض الانتقالية في ساحة الأندلس ببغداد، بعد أن لم يستطيعوا أمس الجمعة من دخول جميع غرف المختبر ومرافقه نتيجة عطلة الجمعة. من ناحية أخرى، طالب نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان المفتشين باحترام سيادة بلاده وأمنها. وأكد رمضان في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن بغداد ستلجأ إلى اتخاذ تدابير احترازية في حال شعورها أن المفتشين يلحقون الأذى بأمن العراق وسيادته، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن ارتياح الحكومة العراقية لعمل المفتشين، مشددا على أن بلاده لا شكوى لديها في شأن عمل المفتشين، وأن هذه الأعمال مطمئنة، وأن المفتشين يؤدون أعمالهم بمهنية. إلى ذلك قال رمضان إن أسباب بقاء المفتشين على الأراضي العراقية انتفت بعد قيام بغداد بتسليم الأمم المتحدة تقريرا كاملا عن قدراته في ميدان أسلحة الدمار الشامل. في تطور آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في الأمم المتحدة أن رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس طلب من العراق تقديم قائمة بأسماء جميع العاملين السابقين والحاليين في ميدان أسلحته الكيميائية والبيولوجية والنووية، إضافة إلى العاملين في ميدان تصنيع الصواريخ البالستية. يشار إلى أن القرار 1441 ينص على حق المفتشين، لا في مطالبة العراق بأسماء العلماء، بل بمقابلتهم داخل وخارج العراق وبحضور أو عدم حضور ممثلي الحكومة العراقية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أيوان بوخانان الناطق باسم لجنة التفتيش الدولية أن بليكس وجه رسالة في هذا الخصوص عبر الفاكس إلى السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري لإرسالها إلى العراق. إلى ذلك أكد الناطق أن بليكس طلب إجراء مقابلات مع العلماء العراقيين، لكنه اعترف في الوقت ذاته أن هناك صعوبات كثيرة على طريق نقلهم مع عائلاتهم إلى خارج العراق، نظرا لاحتمال أن يفضل البعض البقاء في الخارج أو أن لا تسمح بغداد بعودتهم، أو حتى بصعوبة إيجاد دولة تتولى مسؤولية إيوائهم في حال عدم العودة. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن السيناتور ريتشارد لوغر الذي ينتظر أن يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الولايات المتحدة يجب أن تتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى العلماء العراقيين المتورطين في برامج أسلحة الدمار الشامل. أما وكالة رويترز للأنباء فقد قالت إن إدارة الرئيس بوش تريد أن تبدأ المقابلات مع العلماء العراقيين في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف سد الفجوات الموجودة في المعلومات التي قدمها العراق في تقريره. لكن الوكالة نسبت إلى عدد من الدبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن واشنطن تريد إثارة مواجهة جديدة بين العراق والمفتشين تنتفي في ظلها الحاجة لعمليات تفتيشية إضافية. من جهة أخرى ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا سلمت هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة مقترحات في شأن حذف المعلومات الحساسة من ملف الأسلحة العراقي المؤلف من 12,000 صفحة قبل تقديمه إلى مجلس الأمن بكامل أعضائه. دبلوماسيون بريطانيون صرحوا بأنهم يأملون في تسليم مقترحاتهم مع حلول يوم الاثنين المقبل، أي قبل يوم من وصول الوثيقة إلى أعضاء مجلس الأمن 10 المنتخبين. مسؤولون الروس وأمريكيون أكدوا أنهم سلموا مقترحاتهم الخميس الماضي، في حين قالت متحدثة فرنسية بأن باريس قدمت مقترحاتها أمس الجمعة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن هانز بليكس وجه الرسالة إلى المستشار الرئاسي العراقي عامر السعدي وأعطى فيها العراق موعدا لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري. يذكر أن بليكس سيقدم تحليله الأولي للتقرير العراقي إلى مجلس الأمن الخميس المقبل. رويترز لفتت إلى أن بليكس قد يؤكد أمام المجلس أن التقرير يتضمن تناقضات وأسئلة بلا أجوبة، ما يستوجب عودته إلى العراق لطلب مزيد من المعلومات. من جهة أخرى نشرت صحيفة تلغراف البريطانية تقريرا قالت فيه إن خبراء الدفاع البريطانيين أبلغوا رئيس الوزراء توني بلير بأن الضرورة أصبحت تقضي بأن يقرر خلال الأيام 10 المقبلة ما إذا كان سيرسل قوات عسكرية إلى منطقة الخليج لمواجهة التهديدات العراقية. ولفتت الصحيفة إلى أن بلير رغم تأييده العلني للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في حال توجيه الضربة العسكرية المحتملة إلى العراق، إلا أنه قرر تأجيل إرسال القوات إلى الخليج بهدف إعطاء الدبلوماسية فرصة إضافية. من ناحية أخرى قالت صحيفة تايمز البريطانية إن حكومة بلير ستبدأ بإرسال الجنود إلى الخليج اعتبارا من الشهر المقبل بعد أن برزت شكوك بريطانية قوية في خصوص صدقية المعلومات الواردة في التقرير العراقي الخاص بأسلحة الدمار الشامل. في سياق آخر نقلت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء عن برلماني روسي يزور العاصمة الأمريكية أن إدارة الرئيس بوش تتحدث عن الحرب المحتملة ضد العراق باعتبارها قرارا متخذا. لكن وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى موقف أمريكي آخر، إذ قالت إن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج الذي يزور أستراليا أكد لزعيم حزب العمل الأسترالي المعارض أن واشنطن لم تتخذ لحد الآن أي قرار بمهاجمة العراق، كما أنها لم تطلب من أستراليا أي دعم عسكري. يشار إلى أن حزب العمل الأسترالي يفضل انتظار نتائج الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة على صعيد حل الأزمة العراقية، بينما رئيس الحكومة جون هاوارد لا يخفي استعداده لإرسال قوات عسكرية لدعم القوات الأمريكية ضد العراق. مستمعين الأعزاء نبقى في الشأن البريطاني العراقي، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية حول القضايا العراقية في سفارة بريطانيا في عمان أن بلاده لا تعنيها مسألة من يكون الحاكم المستقبلي في العراق، إنما تعنيها أكثر كيف سيسير الحكام في العراق المستقبلي سياسات بلادهم. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
أكد الناطق الرسمي في الحكومة البريطانية بخصوص العراق والمقيم في عمان مارك سيدويل أن بلاده لا تريد الحرب وأن هدفها هو السلام، ووصف التقرير العراقي عن أسلحة الدمار الشامل بأنه وجهة نظر عراقية عما تم امتلاكه سابقا من هذه الأسلحة، وهذا أمر على المفتشين إثباته أو نفيه. وقال سيدويل في تصريحات صحفية إن الأمر سيكون إيجابيا بالنسبة لبريطانيا إذا ثبت خلو العراق من الأسلحة التدميرية، وأن ذلك سيقود إلى تنفيذ القرار 1284 الذي سيحول عمل المفتشين إلى المراقبة ويوصل إلى رفع العقوبات. وأكد الناطق البريطاني أن لا مشكلة للندن في بقاء صدام حسين رئيسا، لكنه قال إن عليه تنفيذ القرارات الدولية وحل مشكلة المفقودين الكويتيين، ورفض المقارنة بين العراق وإسرائيل بالنسبة للأسلحة المحرمة قائلا إن هناك قرارات دولية صدرت بخصوص العراق في حين لم تصدر قرارات دولية بشأن أسلحة إسرائيل. وقال سيدويل إن المطلوب هو نظام عراقي يتعايش مع المجتمع الدولي بعامة وليس مع أمريكا وبريطانيا فحسب، نظام يعمل على إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ويساعد على حل مشاكلها. وقال إن لندن لا تهتم بمن يحكم العراق قدر اهتمامها بممارسات هذا الحاكم. وأكد الناطق البريطاني وقوف بلاده مع وحدة الأراضي العراقية لأن التقسيم سيخلق مشاكل أكبر من الموجودة، وقال إن قرارات الأمم المتحدة تنص على حماية العراق والحفاظ على سيادته، ووصف مناطق الحظر لدعم القرار 688 لأنها تهدف لحماية الشعب العراقي من حكومته، وقال إن قرار الحظر الجوي متخذ من قبل فرنسا وأمريكا وبريطانيا. ووصف سيدويل الهدف مما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بشأن حقوق الإنسان في العراق بأنه للتذكير بممارسات النظام العراقي ووضع حقوق الإنسان في العراق في ظل تركيز الإعلام على أسلحة الدمار الشامل، وأعرب عن مخاوفه من استخدام الحكومة العراقية للأسلحة الكيماوية، وقال إن الهدف هو منعها من استخدام هذه الأسلحة. وأكد الناطق البريطاني المختص بالشؤون العراقية والمقيم في السفارة البريطانية في عمان أن بلاده ستشارك في الحرب ضد العراق إذا وجدتها ضرورية، لكنه لم يحدد طبيعة هذه المشاركة، وقال إن بريطانيا لن تذهب للحرب إلا تحت مظلة الأمم المتحدة وفي حال مخالفة بغداد للقرار 1441. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، بدأت جماعات المعارضة العراقية أعمال مؤتمرها في العاصمة البريطانية وسط آمال بإمكان إيجاد أرضية مشتركة للتعاون المتبادل من أجل إطاحة نظام الرئيس العراقي. وكالة فرانس بريس نقلت عن راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين أن المعارضة العراقية خليط من جماعات مختلفة لكنها متحدة في عملها من أجل إقامة عراق ديمقراطي. أما صحيفة إندبندنت البريطانية فإنها نقلت عن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن من المفروض بالمجتمعين أن يناقش الأمور المطروحة في جو تام من الديمقراطية، إذ كيف يمكن إقامة عراق ديمقراطي في المستقبل إذا لم يستطع المعارضون من إعطاء نموذج لذلك البناء من الآن، على حد تعبير هوشيار زيباري. أما الشخصية الكردية العراقية المستقلة الدكتور محمود عثمان فقد رجح في حديث مع الصحيفة البريطانية أن الوقت لم يعد يعمل لصالح وحدة المعارضة العراقية بعد جهود استغرقت 12 عاما من دون التوصل إلى مثل هذه الوحدة. مستمعين الأعزاء، لمزيد من التفاصيل حول سير أحداث اليوم الأول من أعمال مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، أجرينا اتصالا هاتفيا مع مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي، وسألناه عن آخر المستجدات والتطورات السياسية على صعيد أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر.
سامي، قبل قليل انتهت الجلسة الأولى في اليوم الأول لمؤتمر المعارضة العراقية، وقد رئيس هذه الجلسة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، وألقيت فيها كلمات من قبل معارضين بارزين كالسيد عبد العزيز الحكيم رئيس المكتب الجهادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الزعيم الكردي جلال طالباني، الشريف علي بن الحسين، عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي، أمين عام حركة الوفاق أياد علاوي، وأيضا المسؤول عن جماعة الدعوة الإسلامية عز الدين سليم، كذلك المعارض الشيعي البارز السيد محمد بحر العلوم، والضابط العراقي السابق حسن النقيب، وأيضا عضو البرلمان البريطاني أن كلود، وكان أيضا من المتحدثين مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. اللافت أن الجلسة الأولى يعني تمت بحضور ممثلين عن دول أوروبية وكذلك الصين وإيران والكويت وتركيا من الدول الأوروبية التي شاركت أو حضرت هذا المؤتمر بصفة مراقب، اليونان، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، لاتفيا، بريطانيا، ممثل كان هناك على الاتحاد الأوروبي، السويد، النمسا، هنغاريا، سويسرا. فهذا بالنسبة للممثلين. طبعا الولايات المتحدة كانت ممثلة بالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص الدكتور زلماي خليل زاد. صفية سهيل في كلمتها انتقدت الحضور الذي وصفته بأنه حضور خجول للمرأة العراقية. أحمد الشلبي عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي تطرق أيضا إلى موضوع المرأة العراقية، وقال أيضا أن هناك يعني نقصا في الحضور الشبابي. التيار الإسلامي كان حاضرا يعني بقوة، إذا أردنا أن نعتمد على الصلوات على محمد وآل محمد التي كانت تنطلق بين حين وآخر في أرجاء القاعة، وقد ارتفعت هذه الصلوات عندما توجه السيد عبد العزيز الحكيم الرجل الثاني في المجلس الأعلى لإلقاء كلمته من على المنصة. في هذه الأثناء هناك استراحة غداء، وبعد حوالي ساعة من الآن ستبدأ الجلسة الثانية برئاسة ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي، وستكون هناك يعني استراحة تليها جلسة ثالثة يرأسها مسؤول علاقات العامة في الحركة الملكية الدستورية صادق الموسوي. وهكذا يعني مع هذه الجلسات أو مع انتهاء الجلسة الثالثة في الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم بتوقيت لندن يكون قد انتهى اليوم الأول من مؤتمر المعارضة العراقية. هناك حضور إعلامي كثيف جدا، وهناك حضور أمني أيضا ملحوظ، يعني هناك إجراءات أمنية مشددة، على الجميع أن يحملوا بطاقات خاصة صادرة يعني عن الجهات الأمنية المسؤولة عن تنظيم الأمن في موقع المؤتمر.
الزميل أحمد، شكرا جزيلا لضيق الوقت. أخيرا، نسبت وكالة رويترز إلى دبلوماسيين أن تشيلي وليس ألمانيا قد ترأس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي تتولى مراقبة مشتريات العراق. ورأى الدبلوماسيون أنفسهم أن السبب في ذلك هو غضب الولايات المتحدة من سياسة المستشار الألماني جيرهارد شرويدر المناهض للحرب ضد العراق. يذكر أن النرويج رأست اللجنة لفترة عامين، لكن السفراء في مجلس الأمن رأوا بأن الولايات المتحدة أظهرت عدم ارتياحها في شأن تولي ألمانيا رئاسة اللجنة، خشية من أن تتحدى حكومة شرويدر التي أعيد انتخابها في برلين سياسة الحرب المحتملة ضد العراق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هل علي مثل كومر يعود هاسف عن واتم من دنيا نغينا الليلة ليلة من العمر. ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا ها.
ويلا ويلا
ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا ها.
ويلا ويلا
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم وعدد جولة، ويقدمها أكرم أيوب وزينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلينا في عمان وبيروت والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
مستمعين الكرام، اهتمت عناوين الصحف العربية اليوم بالمواقف الأمريكية من الحرب المحتملة ضد العراق وبنشاطات فرق التفتيش عن الأسلحة العراقية، وركزت أيضا على مؤتمر المعارضة العراقية المعقود في لندن. صحيفة الزمان أشارت إلى التزام المؤتمر بعدم بحث تشكيل حكومة انتقالية ومؤقتة وعدم بحث صياغة أو إصدار مشروع دستور للعراق، وتركيز البحث على إصدار بيان سياسي عام يعرض نقاط الاتفاق بين الجماعات المشاركة. الزمان قالت أيضا إن مسعود برزاني وجه خطابا سياسيا يدعو إلى إحلال روح التسامح واعتماد الفيدرالية. وذكر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن المؤتمر سيشكل لجنة للمتابعة والتنسيق تعد بمثابة حكومة من فالآن تتحول إلى حكومة انتقالية بعد إطاحة الرئيس صدام حسين. وستتكون هذه اللجنة على الأرجح من 30 شخصا يتم اختيار نصفهم الآن من خارج العراق، والنصف الآخر سيجري اختياره بعد التغيير من داخل العراق. أما صحيفة الحياة اللندنية فقالت إنها اطلعت على وثيقة أمريكية تدعو المؤتمر إلى طلب الدعم الدولي لإزالة نظام صدام بحسب تعبيرها.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تحقيقا نقلت فيه آراء عدد من الشخصيات العراقية في مؤتمر المعارضة. السياسي الكردي محمود عثمان رأى أن غياب قوى أساسية يضعف المؤتمر ويحوله إلى مظاهرة إعلامية. الطبيب الجراح عبد الخالق حسين طالب المؤتمر بالمحافظة على الثوابت الوطنية. ورأى الفنان المسرحي والكاتب ياسين قادر البرزنتشي أنه لا حاجة إلى اعتماد سياسات طائفية أو قومية، فالوطن يتسع للجميع. ودعت المواطنة الكردية بريفان دوسكي المؤتمر لإثبات أنه معني بحل مشكلات العراق لا وضع الأسس لصراعات مستقبلية. ولاحظ طبيب الأسنان والسياسي فاروق رضاعة ضعف تمثيل المستقلين. ولفت الأستاذ الجامعي حسن العيدي إلى أن المؤتمر يؤسس لعراق طائفي. وأشارت الكاتبة فاطمة المحسن إلى الحاجة إلى فريق مؤهل لإدارة الصراع بين العراقيين ومع البيئة الإقليمية ومع أمريكا أيضا. وقال المهندس أثير جعفر إن المؤتمر لا يعكس تفكير الناس داخل العراق، ودور أمريكا واضح في عقده على حد تعبيره.
ونشر صحيفة القدس العربي نص حديث وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الذي خصها به وقال فيه: لا حرب ولا إطاحة لصدام إذا تعاون ونزع أسلحته كليا. لكن باول رفض استبعاد قيام حكم عسكري أمريكي للعراق، مشددا على أن الشعب العراقي سيكون أفضل حالا في ظل قيادة جديدة، وأن ما فعله صدام بثروات العراق يعد جريمة بحسب تعبيره.
وذكر مراسل الشرق الأوسط في لبنان أن تداعيات اغتيال المعارض العراقي وليد المياحي الذي دفن في مدينة الصور في جنوب لبنان يوم الخميس كشفت النقاب عن خلافات بين المعارضين العراقيين في لبنان، وذلك بعدما رسم بعضهم علامات استفهام حول نشاط مجمع الإمام الصدر الإسلامي الذي كان المياحي فيه ليلة اغتياله، واتهامات له بجمع معلومات عن العراقيين اللاجئين في لبنان بحسب تعبيره.
ونقل الصحيفة الحياة عن وزير الإعلام الكويتي قوله إنه لا يرى بعد مؤشرات إلى حرب أكيدة على العراق، مشددا على أن الوجود الأمريكي لم يكن في الكويت قبل الغزو، بل كان في العراق خلال حربه مع إيران. ورأى الوزير الكويتي أن الرئيس العراقي أراد بخطابه الأخير إلى الشعب الكويتي أن يحرف النظر عن استسلامه وقيامه بتسليم ما لديه من وثائق التسلح بحسب تعبيره.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ للسعد بن طفل العجمي في صحيفة الشرق الأوسط شعوره بالحيرة والخجل لاختلاف الإعلام العربي حول اعتذار الرئيس العراقي للكويت.
وهاجم أحمد الربعي في الشرق الأوسط مواقف فرنسا وروسيا الداعمة للنظام العراقي من أجل مصالح شركاتها دون أي اعتبارات إنسانية وأخلاقية في الملف العراقي.
ووصف خالد القشطيني في الشرق الأوسط مؤتمر المعارضة العراقية بأنه مباراة مملة لا يوجد فيها حتى كرة للعب على حد قوله. وطالب القشطيني بحل المعارضة لأنها أساءت إلى سمعة العراق بسبب خلافاتها، لافتا إلى أن مشكلات العراق الضخمة لا تقدر المعارضة على حلها.
وننتقل الآن مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول عصام قضماني في صحيفة الرأي أنه كان من الأفضل للرئيس صدام حسين كسب الكويت ومعها بلدان الخليج العربي في هذه الفترة الحرجة والدقيقة، بدلا من خلق ما يبرر عودة التوتر والاحتقان مجددا. لكن الرسالة التي وجهها الرئيس العراقي للشعب الكويتي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، فبدلا من أن تبني على الاستثمار الذي بدا ناجحا إلى حد ما للرفض العربي للضربة العسكرية جعلته خالي الوفاض. ويخلص قدماني إلى القول إن قراءة القيادة العراقية خاطئة من ناحية التوقيت إن لم تكن متأخرة، وحتى تأخرها كان سيكون مقبولا لو أنها ذات مضامين وصيغ تتجنب الإثارة والاستفزاز. وفي صحيفة الدستور يقول علي الصفدي إن التهديدات الأمريكية للعراق لا تتلائم مع الأجواء الدولية الراهنة، فالعراق قد استجاب لكل القرارات الدولية وقدم ملفا عن برامجه التسليحية ووافق للمرة الأولى على استقبال مبعوث دولي لبحث موضوع المفقودين الكويتيين، وأعلن عدم امتلاكه لصواريخ سكود وأن قدرته في هذا المجال باتت معدومة. ويسأل الصفدي لماذا التهديد والولايات المتحدة تعلم قبل غيرها أن العراق يخلو من أسلحة الدمار ولا يملك القدرة على إحياء صناعتها وهو قابع تحت المجهر الرقابي التفتيشي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ويعرض مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة السفير يكتب عبد الأمير الركابي قائلا أن معطيات علاقة فرنسا وروسيا وحتى الصين بالقضية العراقية تغيرت بوتيرة تنبئ بقوة عن انتقالية وعدم استقرار الوضع الدولي. فحتى بضعة شهور كانت طوابير الشركات المستفيدة من العقود التفضيلية وصفقات النفط التي تربط فرنسا بالعراق، وعبثا كان يمكن البحث خلال عقد من الزمن عن مفهوم لموقف فرنسي من العراق لا تظهر في خلفيته العقود والديون. ولقد قيل أصلا بأن فرنسا نفسها مضطربة وأن سياسة الغرب منذ انتهاء الحرب الباردة هي بالدرجة الأولى وقبل كل شيء أمريكية، أي لا سياسة أوروبية تذكر. يضيف الركابي شيء شبيه من حيث حدود ونوع الدوافع كان يميز أيضا موقف روسيا أزاء العراق، فالديون والاستثمار كدوافع طبيعية قبل أن تصبح المحركات الاستراتيجية حاضرة بقوة كما هي الحال الآن. يختم الركابي في السفير علي الرماحي بيروت.
ومن القاهرة وفانا أحمد رجب بالتقرير التالي متابعا فيه ما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
قالت صحيفة الأهرام مع المصرية الصادرة اليوم أن صدام عاد إلى أجواء التسعينيات باعتذار غير مقبول. وقالت الصحيفة أن العراق عاد خيبة الأمل من جديد في إمكانية تجاوز ملف تسوية الحالة العراقية الكويتية بالرغم من النجاح الأخير الذي أحرزته القمة العربية في بيروت لهذا الغرض. وقالت لم يعد أمام العراق غير فرصة واحدة، وهي أن يسارع بتصحيح هذا الخطأ الذي جاء في بيانه الأخير، بحيث يكون الاعتذار شاملا وكاملا وأن تقرن فيه الأقوال بالأفعال، ناهيك عن ضرورة حل وإغلاق جميع قضايا الخلافة البقية مع الكويت وغيرها من دول الجوار الخليجي. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم كتب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إبراهيم سادة تحت عنوان الاعتذار المزعوم، يقول قبل أن أقرأ رسالة الرئيس العراقي إلى الشعب الكويتي، كنت واهما وساذجا عندما تصورت أن صدام حسين سيستغل الرفض شبه العالمي لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق، ويكون الشعب العراقي هو أول المتضررين منها لمحاولة إرضاء الشعب الكويتي وباقي الشعوب الخليجية وإقناعهم بالعفو عما سلف من أخطاء وخطايا العراقيين ضدهم. وكان يكفيه أن يتقدم في رسالته بالاعتذار البسيط والواضح والشجاع للشعب الكويتي وحكامه الشرعيين. وكان من المنتظر حسبما يقول إبراهيم سادة أن يبشر الكويتيين بأنه أصدر قرارا بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الكويتيين وغيرهم من المصريين أيضا. وكان من المتوقع أن تتضمن الرسالة اعترافا واضحا وصريحا بسيادة الشعب الكويتي فوق أرضه وداخل حدوده الدولية والشرعية، وأن يعلن احترامه للحكومة التي ارتضى الشعب الكويتي لنفسه. وقال شيء من هذا كله لم نسمعه في خطاب الاعتذار المزعوم، فلا الرئيس العراقي اعتذر عن جرائم الغزو والاحتلال ولا أفرج عن الأسرى الكويتيين وغير الكويتيين، واهتم فقط بتحميل الكويتيين مسؤولية غزو حدودهم واحتلال وطنهم في التسعينيات وتهديدهم بالويل والطبور وعظائم الأمور مرة أخرى ما لم يسارعوا بطرد الأجنبي من بلادهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود سيداتي وسادتي إلى مقالات الري، حيث عرض محمد بحر العلوم في صحيفة الحياة لما أسماه بمهمات الحكومة الانتقالية في العراق.
ودعا عبد الجبار منديل في صحيفة الزمان المعارضة العراقية إلى رسم استراتيجية لتفكيك الأجهزة السياسية والقمعية من أجل اجتياز المرحلة الخطرة بعد سقوط النظام. وعن مؤتمر المعارضة أيضا قال ماجد أحمد السمرائي في الزمان إن طبيعة النشاطات والاتصالات التي جرت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكدت ميل مجموعة الستة إلى حصر المسؤولية بهم، ما يثير الشكوك حول الأغراض الحقيقية لعقده في هذه الظروف الحساسة على حد قوله.
وتساءل محمد شريف في صحيفة الزمان أيضا عن أواني تحرير العراق والعراقيين ساردا للعذابات التي مرت بالعراقيين منذ ما يزيد على ربع القرن.
ورأت صحيفة البيان الإماراتية أن القراءة المتأنية للمبادرة الأمريكية المتعلقة بالديمقراطية والإصلاح في العالم العربي تؤكد حسم واشنطن لأمرها في توجيه ضربة ساحقة للعراق وتغيير نظام الحكم فيه. أما صحيفة الشرق القطرية فرأت في افتتاحيتها وجود بوادر انفراج تلوح في المنطقة متمثلة في انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن عن مياه المنطقة ونجاح عمليات التفتيش وتسليم تقرير الأسلحة العراقية، لكنها طالبت حكومة الرئيس صدام حسين بالعمل على توسيع هذه المساحة وتفويت الفرصة على الداعين للحرب بحسب تعبيرها.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول أحمد النصار في البلاد السعودية ستقع الحرب وقريبا جدا، فكل الدلائل تشير إلى أن مسألة نشوبها لم يعد سوى مسألة قرار سياسي. أما القرار العسكري فربما يكون موجودا الآن في حقيبة الجنرال تومي فراكس في قاعدة السيلية في قطر. الاستعدادات اكملت ونظرة من الداخل يضع من خلالها فرانكس اللمسات الأخيرة لسيناريو الحرب المقبلة، وهذه الحرب ستكون خاطفة وسريعة وغير تقليدية وستكون أكثر مما يتوقع الأمريكان أنفسهم. فالتقارير تشير إلى أن التطور التكنولوجي للقوات الأمريكية تضاعف 4 مرات عما كان عليه في حرب تحرير الكويت. في مقابل ذلك فإن قوة وجاهزية القوات العراقية انخفضت أضعاف ذلك الرقم بعد حرب الخليج الثانية، ونحن في نظرتنا هذا وعلى حد قول الكاتب لسنا راغبين في الحرب ولكنها الحقيقة الحتمية. فلو طبق العراق القرارات أو غيرها فإن الحرب ستقع أيضا، لأنها وباختصار أصبحت ضرورة أمريكية وقرار استراتيجي اتخذه الصقور في البيت الأبيض. وفي الوطن الكويتي يقول الدكتور عبد الله النفيسي إن الولايات المتحدة تصور حملتها على العراق بأنها من أجل تخليص الشعب العراقي من نظامه الدكتاتوري وتأسيس نظام حسب المقولة الأمريكية ديمقراطي يعيش العراقيون في ظله بأمان وسلام. ثم يرحل الأمريكان بعد استتباب الأمن والنظام وتبدأ عجلة التنمية العراقية في العمل من جديد. لكن المسألة هو على حد قول كاتب أعقد من ذلك بكثير، والأمريكان إن وصلوا إلى بغداد فلن يرحلوا منها، وستبدأ عملية أكبر من ذلك بكثير، سينكشف الوجه الباطن للخلاف الأمريكي العراقي من خلالها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
بهذا نصل مستمعين الأعزاء إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.